السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملأ القلوب بالعلم نورا وشرح الصدور به حبرة وسرورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من جياد العلوم وأنفع المنطوق والمفهوم علم السيرة النبوية والأنباء المحمدية، ومن طرائق تحصيلها ومرابع تلقينها متونها النافعة ودواوينها الجامعة، ألا وإن من أحسنها قصا وأبينها نصا الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن علي الحنفي ابن أبي العز الدمشقي رحمه الله، وعليها مدار هذه المجالس في يومنا وليلتنا التي نستقبل، بما يناسب المقام وقفا على إيضاح معانيها الكلية ومقاصدها الإجمالية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها من الزاد المبلغ إليه والموصل إلى رضوانه ورحمته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
اثنين، فإن الأصل أنها همزة وصل، لكن لأجل إقامة الوزن فلا بد أن تكون بالقطع، والآخر أو الأخرى تشديد الياء فيكون البيت وذاك بعد عام 12. وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، هذا سواء السبيل فيه. نعم. هذا البيت أيضا لا بد لإقامة وزنه من أمرين، أحدهما إسكان القاسم والآخر اختلاس الألف من حاجة، فتكون قراءته وولده منها قد إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، حاز التكريم لا يقال حاز التكريم وإنما حاز التكريم ليستقيم الوزن. نعم.
وزين أن تغير
رحمه الله أردودته بالبسملة وأتبعها بالحمدلة، فقال: الحمد لله القديم البارئ، جامعا بين خبر عن الله هو القديم واسم من أسمائه الحسنى هو البارئ، والاسم الإلهي هو الاسم الموضوع، والاسم الإلهي هو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، هو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، كالخالق والبارئ والمصور. فالاسم الإلهي يختص شرعا وعرفا بالأسماء الحسنى، وأما الخبر عن الله فهو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، أو أحدهما، أو أحدهما، مثل الحي والحياة والباقي، مثل الحي والحياة والباقي، فتندرج فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة، فتندرج فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة. فقولنا في الأمثلة المتقدمة: الحي هو اسم من أسمائه الحسنى، وقولنا الحياة هي صفة من صفات ربنا العلى، وقولنا الباقي إيش؟ ليس اسما ولا صفة، ليس اسما ولا صفة، فيندرج في جملة الأخبار عن الله سبحانه وتعالى. فالخبر عن الله ليس قسيما للأسماء والصفات كما يتوهم، بل هو سمط جامع ووعاء حاول لكل ما يخبر به عن الله عز وجل، ومن جملته الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة لربنا سبحانه وتعالى. ثم أردف الناظم الحمدلة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردها عن السلام، وهو جائز فلا كراهة في إفراد أحدهما عن الآخر في أصح القولين، والأكمل الجمع بينهما لأمرين: أحدهما امتثال الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بينهما، والآخر تكثيرا للأجر، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لها أجر، والسلام عليه صلى الله عليه وسلم له أجر، فإذا جمع بينهما كان أوفر للأجر وأكثر له. ثم قال الناظم: وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. فالمبذول المأمور بأخذه هو كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية من مهمات العلم المنتفع بها في العاجل والآجل. قال ابن شهاب الزهري: في علم المغازي علم الآخرة والأولى، في علم المغازي علم الآخرة والأولى. وقال علي بن الحسين رحمه الله: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. رواهما الخطيب البغدادي في كتاب الجامع. فقول الزهري رحمه الله في علم المغازي، وقول علي بن حسين كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر عن السيرة النبوية، لأن الاسم المشهور لها عند السلف هو اسم المغازي. ووجه ذلك أن المغازي النبوية هي أعظم أحداث السيرة المحمدية، ووجه ذلك أن المغازي النبوية هي أعظم أحداث السيرة المحمدية، لما فيها من المفاصلة بالقتال بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. فكان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون هذا العلم، حتى بلغ تعظيمهم له ما ذكره الزهري من أن علم المغازي حاوي علم الدنيا والآخرة. وإيضاح هذه الجملة أن شمول علم المغازي لعلم الآخرة والأولى من وجهين: أحدهما اشتماله على تفاصيل ما يحتاج إليه من علمهما، اشتماله على تفاصيل ما يحتاج إليه من علمهما، والآخر أن النافع من العلم في الدنيا والآخرة هو علم المغازي، أن النافع من العلم في الدنيا والآخرة هو علم المغازي. وتمثيل تعليمه بتعليم السورة من القرآن كناية عن شدة الاعتناء به والحرص عليه، وهذا التمثيل جار في عرف السلف في جملة من الأخبار مما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، فكانوا يعظمونه بتشبيه أخذه بأخذ السورة من القرآن، لأن أعظم ما ينبغي الاعتناء به هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومقصود السلف من تعلم السيرة النبوية هو تحصيل الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. فكانوا يجتهدون في ابتغاء تعلمها ليحصل لهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية تتلقى علما بالنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فإن الذي امتاز به صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر أن خصه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، فالمبتغي الانتفاع بتلك السيرة لا محيد له عن النظر إليه صلى الله عليه وسلم في تفاصيل أحداثها ومواقع أخبارها إلى كونه نبيا رسولا. ومن الغلط الجاري عند المتأخرين تصدير سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم أخبارا عن عظيم من العظماء أو حكيم من الحكماء أو رجل من الأذكياء أو قائدا من القادة، فإن هذا تهويل للمرتبة السامية له صلى الله عليه وسلم وهي مرتبة النبوة والرسالة، وتصديره صلى الله عليه وسلم كغيره ممن يحاديه من العظماء والقادة والأذكياء والحكماء. وهذا داء سرى إلى من كتب في السيرة النبوية تأثرا بما دونه المستشرقون في كتبهم. ولشيخ شيوخنا محمد بن محمد أبو شهب رحمه الله صرخة نذير وصيحة تحذير من محاذاة سيرته صلى الله عليه وسلم بسير أولئك، وله كلام حسن تحسن قراءته ذكره في مقدمة كتابه السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، يعلم به قارئه شدة الخطأ الفادح الذي انتشر عند الناس من النظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة ذكي أو عظيم أو قائد أو حكيم أو نبيل، بتجريده عن المرتبة العظمى وهي مرتبة النبوة والرسالة. والسيرة فعلة من السير، والسيرة فعلة من السير، وهو أصل يدل على مضي وجريان، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالسيرة سميت سيرة لسيرها وجريانها، وذلكم السير والجريان واقع من وجهين، أحدهما من جهة حدوثها في الأساس، من جهة حدوثها في الأساس، والأخرى من جهة نقلها في الناس، والأخرى من جهة نقلها في الناس، فإنها تحدث قدرا واقعا ثم تنقل بين الناس خبرا شائعا فتسمى سيرة. ومن جملتها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية اصطلاحا هي طريقته صلى الله عليه وسلم وحاله من مولده إلى وفاته، هي طريقته وحاله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وإلى ذلك أشرت بقولي لسيرة النبي حد آتي تفصيل حاله إلى الممات، لسيرة النبي حد آتي تفصيل حاله إلى الممات. والسيرة النبوية باعتبار حكمها تنقسم إلى نوعين، أحدهما ما هو فرض عين على كل أحد من المسلمين، ما هو فرض عين على كل أحد من المسلمين، وفيه صنف ابن فارس رحمه الله كتابه أوجس السير لخير البشر، وفيه صنف ابن فارس رحمه الله كتابه أوجس السير لخير البشر، فقال في مقدمته: هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه، هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه، ويجب على ذي الدين معرفته، ويجب على ذي الدين معرفته من مولده من نسبه صلى الله عليه وسلم ومولده إلى آخر ما ذكر. وجماع فرض العين من سيرته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أربعة أصول. أحدها معرفة اسمه الأول محمد، معرفة اسمه الأول محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيها معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين، معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين. وثالثها أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. ورابعها أن الذي ثبت به صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم، أن الذي ثبت به صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم. والآخر ما هو فرض كفايته، ما هو فرض كفايته، وهو ما زاد على القدر المتقدم من أخبار السيرة النبوية، وهو ما زاد عن القدر المتقدم من أخبار السيرة النبوية. وتتأكد العناية بالسيرة النبوية في مقامين، أحدهما غلبة الجهل بها، غلبة الجهل بها وضياع علمها في الأمة، وضياع علمها في الأمة. والآخر فشو قالة السوء من الكافرين والمنافقين في الجناب النبوي، فشو قالة السوء من الكافرين والمنافقين في الجناب النبوي. فمتى وجد هذا أو ذاك تأكد العلم بالسيرة النبوية تحصيلا وبثا. وهذا الكتاب الذي حث المصنف على أخذه في قوله وبعدها كسيرة الرسول، وصفه بأمرين، أحدهما أنه منظوم شعرا، أنه منظوم شعرا لا مرسلا نكرا، والنظم أيسر أخذا وأبقى ذكرا، والنظم أيسر أخذا وأبقى ذكرا. والآخر أنه موجز الفصول، والإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني، والإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني، فتكون الألفاظ مع قلتها مبينة للمعاني المرادة مع كثرتها. والفصول جمع فصل، وهو في اصطلاح المصنفين مسائل معلومة من باب في علم ما، مسائل معلومة من باب في علم ما. فالجملة المستقلة من المسائل تسمى فصلا، سميت بذلك لأن الفصل يحجز بعض المسائل عن بعض فتتميز، لأن الفصل يحجز المسائل بعضها عن بعض فتتميز عن غيرها. وذكر الناظم الفصول إشارة إلى أن هذا الكتاب موضوع على نسق متتابع متآلف، وهو كذلك، فإن المصنف رحمه الله قسم السيرة النبوية في حوادثها إلى قسمين، فإن المصنف رحمه الله قسم السيرة النبوية في حوادثها إلى قسمين. فالقسم الأول حوادث السيرة النبوية المكية، حوادث السيرة النبوية المكية، وهي الحوادث الواقعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. والقسم الثاني حوادث السيرة النبوية المدنية، حوادث السيرة النبوية المدنية، وهي الحوادث الواقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي الحوادث الواقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالسيرة مكيها ومدنيها صنو آي القرآن، صور القرآن مكيها ومدنيها، فكلاهما مقسوم بالنظر إلى وقوعه قبل الهجرة أو بعدها، فما قبل الهجرة هو مكي وما بعد الهجرة هو مدني، ولو قدر أنه لم يقع في هذا ولا ذاك، فحوادث الهجرة التي فحوادث السيرة التي كانت قبل الهجرة هي مكية وإن وقعت خارج مكة، وحوادث السيرة الواقعة بعد الهجرة هي مدنية ولو كانت واقعة خارج المدينة النبوية. ثم إن المصنف رحمه الله جعل القسم الأول نوعين، أحدهما الحوادث المكية الواقعة قبل البعثة، الحوادث المكية الواقعة قبل البعثة، والآخر الحوادث المكية الواقعة بعد البعثة. وابتدأ رحمه الله بالنوع الأول من القسم الأول، وهو حوادث السيرة النبوية المكية الواقعة قبل البعثة، فذكر 11 حادثة من حوادثها. فالحادثة الأولى مولده صلى الله عليه وسلم يوما وتاريخا وشهرا وعاما، مولده صلى الله عليه وسلم يوما وتاريخا وشهرا وعاما، فأما يومه فهو يوم الاثنين، لما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. ونقل ابن كثير في البداية والنهاية الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ووقته من يوم الاثنين عند طلوع فجره فيما ذكره الناظم، تبعا لجماعة من القدامى كالزبير بن بكار وابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في قسم السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء. وذكر أيضا أنه كان وسط النهار، وقيل بل ولد من الليل، وليس لشيء من هذه الأقوال ما يقطع بترجيحه على غيره، فالمجزوم به أنه ولد يوم الاثنين دون تعيين وقته منه، لكن فيه هذه الأقوال الثلاثة، والذي قدمه الناظم منها أنه ولد صلى الله عليه وسلم عند طلوع فجره. وأما تاريخه فهو عند الناظم في العاشر من ربيع الأول، والمشهور كما قال أي عند الجمهور أنه ولد في 12، وهو الصحيح لما ثبت عند ابن أبي شيبة والزورقاني في الأباطيل عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12، ولا يعرف عن أحد من الصحابة سوى هذا القول، وهم أعلم الخلق به. فالمقطوع به أنه ولد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، وفيه تعيين شهره، فهو ربيع الأول في قول الجمهور، وذكر غيره. والأثر المتقدم عن جابر وابن عباس يلزم معه أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول، وهو يوافق في تاريخه كما ذكر الناظم 20 من نيسان، يعني في تقويم السنة الشمسية بالأشهر السريانية، يعني في تقويم السنة الشمسية بالأشهر السريانية، فيوافق 20 من نيسان. ذكر هذا عن أهل الحساب السهيلي في الروض الأنف، ذكر هذا عن أهل الحساب السهيلي في الروض الأنف، واستبعده الذهبي. والأشبه صحة هذا القول المشهور عند الحسابين من أهل الفلك، أن مولده صلى الله عليه وسلم في السنة الشمسية يوافق 20 من نيسان. ولأحد متأخري الفلكيين وهو محمد باشا من علماء مصر رسالة في إثبات صحة كونه في هذا التاريخ. وأما العام الذي ولد فيه فهو عام الفيل، وفيه الأثر المتقدم عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، وذكره بعضهم إجماعا كإبراهيم بن المنذر الحزامي وخليفة بن خيار في آخرين. ووصف الصالحي في سبل الهدى والرشاد نقل الإجماع بكونه مبالغة، والأظهر والله أعلم أن هؤلاء أرادوا إجماعا خاصا. ما هو هذا الإجماع الخاص؟ وهو إجماع المحدثين، أنهم أرادوا إجماعا خاصا وهو إجماع المحدثين. فيكون الإجماع المذكور في كونه ولد عام الفيل يراد به إجماع أهل الحديث من نقلته ورواته، وأما الخلاف الجاري فهو خلاف مذكور عند غيرهم من نقلة السيرة والأخبار النبوية. وصح تعيين مولده صلى الله عليه وسلم في عام الفيل عن غير ابن عباس وجابر كقيس ابن مخرمة في عدة من الصحابة. فتحصل مما سبق أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل. وكانت العرب تؤرخ بالحوادث، فقولهم عام الفيل يريدون به ما اتفق من هلاك جيش الحبشة الذين أرادوا غزو الكعبة، وكانوا يقدمون فيلا عظيما فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وشاع خبر هلاكهم في العرب فكانت تؤرخ به، جعله الله عز وجل تقدمة بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية وفاة أبيه، واسمه عبد الله ابن عبد المطلب، فإنه توفي قبل مولده صلى الله عليه وسلم، وهو حمل في بطن أمه. قاله ابن إسحاق ورجحه جماعة منهم ابن سعد في طبقاته، وابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في السيرة النبوية من البداية والنهاية. ومعنى قول الناظم حين أبيه حان أي حضر موته، فالحين هو الهلاك، ومن مات فقد هلك. وكان موت أبيه في المدينة في أصح القولين، ودفن فيها. والحادثة الثالثة وضاعته صلى الله عليه وسلم في بني سعد، فإن أم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أياما ثم خلفتها عليه ثويبة مولاة أبي لهب، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مدة، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من بني سعد يقال لها حليمة بنت أبي لؤيب. وكانت العرب ولا سيما قريش تبتغي لذراريها مواضع ينأون بأبنائهم عن وباء القرى، فإن القرى ومنها مكة كانت تغتالها الأوبئة لكثرة من يرد عليها، فإن البوادي يقل قاصدها، وأما الحواضر من القرى فإن الناس يترددون عليها، فيتجدد بوفودهم أوبئة في تلك المحال. وكانت مكة من أكثر بلاد العرب وفودا، فيأتيها الناس مرة بعد مرة لتجارة أو عمرة أو حج، فكانوا يبتغون استرضاع أبنائهم في غير مكة. وكان من أحسن المحال القريبة منهم بلاد بني سعد في نواحي الطائف، فدفعت أم النبي صلى الله عليه وسلم به إلى حليمة لترضعه، فكانت ثالثة مرضعة له. وأصح الأخبار أن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم انحصر في هؤلاء النسوة الثلاث، فالأولى أمه، والثانية من ثويبة مولاة أبي لهب، والثالثة حليمة بنت أبي لؤيب السعدية، وكان أكثر رضاعه منها، فبقي في كنفها حتى بلغ سن الفطام، وهو الفصل عن الرضاع لما تم له عامان، فجاءت به معافا سليما إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم، والتمست منها أن تستبقيه عندها لأنسها به صلى الله عليه وسلم وشهودها الخير والبركة، وشهودها الخير والبركة في مقامه صلى الله عليه وسلم عندها. فحسنت لأم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع به مرة أخرى إلى بادية بني سعد حفظا له من وباء مكة، فطابت أم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفسا، ورجعت به حليمة إلى بادية بني سعد. الحادثة الرابعة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وذكره الناظم باسم البطن لأنه يقع اسما لجميع الجوف، ومنه الصدر، وحمله عليه ابتغاء الاتفاق بين آخر السفرين بطنه وسنه، وكان يسعه أن يقول فبعد شهرين شقاق صدره، وقيل بعد أربع من عمره، فكان يسعه أن يقول فبعد شهرين انشقاق صدره، وقيل بعد أربع من عمره. واختلف في مبلغ عمره صلى الله عليه وسلم عند شقه على قولين ذكرهما الناظم. أحدهما أن شق صدره صلى الله عليه وسلم وقع بعد شهرين من العامين الأولين، فيكون عمره حينئذ قد درج في السنة الثالثة. والآخر أن عمره حينئذ قد بلغ أربع سنين، والصحيح الثاني لما ثبت عند ابن إسحاق وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان حينئذ يرعى الغنم، وابن سنتين لا يترشح لرعيها، فكانت عمره حينئذ أكبر من ذلك. فالقول الأشبه بالصواب أن شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم كان وهو مقارب لأربع سنين. أتاه جبريل وملك في صورة رجلين، فصرعه جبريل وشق صدره الشريف، ثم أخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست مملوء ثلجا من ماء زمزم، ثم لأم صدره وعادت حاله إلى ما كان، ولم يزل أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وروي في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة، والثابت أن شق الصدر النبوي وقع مرتين. الأولى شق صدره في صغره في بادية بني سعد، شق صدره في صغره في بادية بني سعد. والثانية شق صدره بعد كبره عند الإسراء به، شق صدره بعد كبره مقدم الإسراء به في مكة، والأول ثابت في صحيح مسلم، والثاني ثابت في الصحيحين. وإلى ذلك أشرت بقولي وشق صدره الشريف مرتين، وشق صدره الشريف مرتين في صغر وقبل إسراء وفين، في صغر وقبل إسراء وفين أي كملنا. فما وراء ذلك من الأحاديث المروية ففيه ضعف. الحادثة الخامسة وفاة أمه، واسمها آمنة بنت وهب. وذكر الناظم عمره صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وموضع موتها، فأما عمره صلى الله عليه وسلم فست سنين وشهر، وهذا هو المشهور عند نقلة السيرة أنها ماتت وله صلى الله عليه وسلم ست سنين، حكاه من القدامى عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وجزم به ابن القيم وابن كثير والذهبي رحمهم الله. وكانت وفاتها بالأبواء، إجماعا حكاه ابن القيم في زاد المعاد، وهو موضع بين مكة والمدينة، كانت قدمت به على أقوال أبيه وهم بنو علي النجار في المدينة النبوية تزيره إياهم، فلما قفلت من المدينة عامدة إلى مكة أتاها حينها فماتت بالأبواء ودفنت في ذلك الموضع. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبرها إذ أذن الله عز وجل له، ولم يأذن له أن يستغفر لها. وها هنا سؤال لطيف، وهو كيف التمس النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أمه وهي خارج المدينة، ولم يلتمس زيارة أبيه وهو مدفون أي في المدينة؟ واضح الإشكال؟ يعني أبوه مدفون في المدينة ما زاره، وأمه خارج المدينة ومع ذلك التمس زيارتها. وجههم حسن هان في الأخير. إيش؟ وإذا مات قبل موته قبل ولادته إيش؟ لعله لا يذكره. يقال إن جواب هذا الإشكال من خمسة وجوه. أولها رعاية حق الأم بالتعظيم، رعاية حق الأم بالتعظيم، فإنها أولى به منه، فإنها أولى به منه. وثانيها أن الإحسان الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من أمه أعظم من الإحسان الواصل إليه من أبيه، أن الإحسان الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من أمه أعظم من الإحسان الواصل إليه من أبيه. وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقل حال أمه ويعرف خبر موتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقل حال أمه ويعرف خبر موتها لما ماتت وكان بصحبتها. ورابعها أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع بموضع قبر أبيه، أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع بموضع قبر أبيه، فإنه مات وهو حمل في بطن أمه، فإنه مات وهو حمل في بطن أمه، فخبره عنده مجهول غير معقول، فخبره عنده مجهول غير معقول. وخامسها أن التماسه زيارتها وقع موافقا لخروجه صلى الله عليه وسلم في غزاة، أن التماسه زيارتها وقع موافقا خروجه صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلم يتقصد طلب ذلك بالخروج إلى قبرها، لكنه كان في غزاة فمر قريبا من قبر أمه الذي يعرفه فاستأذن ربه سبحانه وتعالى في زيارتها. الحادثة السادسة وفاة جده عبد المطلب، وهو عبد المطلب ابن هاشم، فتوفي وللرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين في قول الجمهور، وهذا هو الصحيح. ثبت ذلك عند الأزرقي في أخبار مكة عن ابن عباس، ثبت ذلك عند الأزرقية في أخبار مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، وبه جزم جماعة من المصنفين في السيرة كابن إسحاق وابن حبان والطبري في آخرين. ولم تحفل كتب السيرة النبوية بأخبار عن جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، ولم تحفل كتب السيرة النبوية بأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. لماذا؟ يقول الأخ يقول أخواله من بين النجار في المدينة واسم أمه آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب وهي من بني زهرة من ذرية قصي بن كلاب، فهؤلاء من قريش. وأما خولته الذين في المدينة فهم أخوال أبيه، وأما أخواله لأمه فهم بنو زهرة من قريش. ما الجواب؟ وإنما لم تحفل السيرة النبوية بأخبار عن جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه لأنه كان مستغنيا بعمود نسبه من جهة الآباء، لأنه كان مستغنيا بعمود نسبه من جهة الآباء، فكان يكفله جده لأبيه، فلما مات كفله جده كفله عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. ولم تكن العرب تعهد للأجداد من جهة الأمهات بشيء مع وجود الأجداد والأعمام من جهة الأب، وكانت تعد ذلك سبة، يعرف هذا من أشعارهم وأخبارهم في الجاهلية. الحادثة السابعة كفالة عمه أبي طالب ابن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جده وهو ابن 8 سنين كفله عمه، وصارت كفالته إلى عمه أبي طالب دون غيره من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: أحدهما أن عبد المطلب أوصى به إليه، أن عبد المطلب أوصى به إليه، والآخر أن أبا طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمعان في الأب والأم، فصارت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. الحادثة الثامنة سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام لتعلقه صلى الله عليه وسلم بعمه وحرص عمه عليه، فكان سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام رفقة عمه واقعا لأمرين: أحدهما تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بعمه ورغبته في صحبته حضرا وسفرا، والآخر شفقة أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، شفقة أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وخوفه ضياعه إذا خلفه وراءه بمكة، وخوفه ضياعه إذا خلفه وراءه بمكة، فخرج به أبو طالب إلى الشام. ووقع في هذه السفرة خبر عجيب ونبأ غريب، يعرف عند نقلة السيرة بقصة بحيرة، وهو رجل من أهل الكتاب اتفاقا، واختلف فيه هل هو حبر من أحبار اليهود أو راهب من رهبان النصارى على قولين، أصحهما أنه كان من رهبان النصارى، اختاره ابن كثير. فلما رأى بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بما في كتب أهل الكتاب من وصفه، وتخوف عليه اليهود فحض عمه على حفظه وحذره كيد اليهود عليه. وهذه القصة لا ريب في ثبوتها، فإنها مستفيضة بالنقل عند أهل السير والأخبار النبوية، إلا أن تفاصيل تلك القصة فيه ما يستنكر، إلا أن تفاصيل تلك القصة فيه ما يستنكر، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن حجر في كتاب الإصابة، فيكون أصل القصة صحيحا، وأما تفاصيلها المذكورة ففيها شيء مستنكر مبين في التأريخ التي ذكرنا. وبحيرة بالقصر والمد وجهان مشهوران. والحادثة التاسعة سفره صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة في تجارتها إلى الشام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شب عن الطوق وارتفع في سن الشباب شهر بصدقه وأمانته، فرغبت خديجة أن تبعثه بمال لها قراضا أي مضاربة إلى الشام ليتجر به صلى الله عليه وسلم، فخرج مع غلامها ميسرة إلى الشام وباع واشترى وأصاب ربحا ومغنما، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ونقلت السيرة متفقون على ثبوت هذه الرحلة، لكنهم مختلفون في تقدير عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ، والجمهور أنه كان عند سفره بالتجارة مع ميسرة غلام خديجة ابن 25 سنة. وكان من عادة العرب أنهم يتجرون إلى الشام واليمن، وصح في أخبار السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مرتين، وأما اليمن فروي في ذلك شيء لا يثبت. فالمشهور عند نقلة السيرة أن خروجه صلى الله عليه وسلم لتلك الجهتين كان لواحدة منهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملأ القلوب بالعلم نورا وشرح الصدور به حبرة وسرورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من جياد العلوم وأنفع المنطوق والمفهوم علم السيرة النبوية والأنباء المحمدية، ومن طرائق تحصيلها ومرابع تلقينها متونها النافعة ودواوينها الجامعة، ألا وإن من أحسنها قصا وأبينها نصا الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن علي الحنفي ابن أبي العز الدمشقي رحمه الله، وعليها مدار هذه المجالس في يومنا وليلتنا التي نستقبل بما يناسب المقام، وقفا على إيضاح معانيها الكلية ومقاصدها الإجمالية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها من الزاد المبلغ إليه والموصل إلى رضوانه ورحمته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأرضه ولجميع المسلمين. قال العلماء
اثنين، فإن الأصل أنها همزة وصل، لكن لأجل إقامة الوزن فلا بد أن تكون بالقطع، والآخر أو الأخرى تشديد الياء فيكون البيت وذاك بعد عام 12. وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، هذا سواء السبيل فيه. هذا البيت أيضا لا بد لإقامة وزنه من أمرين، أحدهما إسكان القاسم، والآخر اختلاس الألف من حازة، فتكون قراءته وولده منها قدى إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكليم، حاز التكليم لا يقال حاز التكليم وإنما حاز التكليم ليستقيم الوزن. نعم. ابتدأ الناظم رحمه الله قردودته بالبسملة وأتبعها بالحمدلة، فقال: الحمد لله القديم البارئ، جامعا بين خبر عن الله هو القديم، واسم من أسمائه الحسنى هو البارئ، والاسم الإلهي هو الاسم الموضوع، والاسم الإلهي هو الاسم الموضوض للدلالة على ذات الله وكماله، هو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، كالخالق والبارئ والمصور. فالاسم الإلهي يختص شرعا وعرفا بالأسماء الحسنى، وأما الخبر عن الله فهو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله أو أحدهما، أو أحدهما، مثل الحي والحياة والباقي، مثل الحي والحياة والباقي، فتندرج فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة، فتندرج فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة. فقولنا في الأمثلة المتقدمة الحي هو اسم من أسمائه الحسنى، وقولنا الحياة هي صفة من صفات ربنا العلى، وقولنا الباقي إيش؟ ليس اسما ولا صفة، ليس اسما ولا صفة. فيندرج في جملة الأخبار عن الله سبحانه وتعالى، فالخبر عن الله ليس قسيما للأسماء والصفات كما يتوهم، بل هو سمط جامع ووعاء حاو لكل ما يخبر به عن الله عز وجل، ومن جملته الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة لربنا سبحانه وتعالى. ثم أردف الناظم الحنبلة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردها عن السلام، وهو جائز فلا كراهة في إفراد أحدهما عن الآخر في أصح القولين، والأكمل الجمع بينهما لأمرين: أحدهما امتثال الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بينهما، والآخر تكثيرا للأجر، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لها أجر، والسلام عليه صلى الله عليه وسلم له أجر، فإذا جمع بينهما كان أوفر للأجر وأكثر له. ثم قال الناظم: وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، فالمبذول المأمور بأخذه هو كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية من مهمات العلم المنتفع بها في العاجل والآجل. قال ابن شهاب الزهري في علم المغازي: علم الآخرة والأولى، في علم المغازي علم الآخرة والأولى. وقال علي بن الحسين رحمه الله: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. رواهما الخطيب البغدادي في كتاب الجامع. فقول الزهري رحمه الله في علم المغازي، وقول علي بن حسين كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عن السيرة النبوية، لأن الاسم المشهور لها عند السلف هو اسم المغازي. ووجه ذلك أن المغازي النبوية هي أعظم أحداث السيرة المحمدية، ووجه ذلك أن المغازي النبوية هي أعظم أحداث السيرة المحمدية لما فيها من المفاصلة بالقتال بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. فكان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون هذا العلم حتى بلغ تعظيمهم له ما ذكره الزهري من أن علم المغازي حاول علم الدنيا والآخرة. وإيضاح هذه الجملة أن شمول علم المغازي لعلم الآخرة والأولى من وجهين: أحدهما اشتماله على تفاصيل ما يحتاج إليه من علمهما، اشتماله على تفاصيل ما يحتاج إليه من علمهما، والآخر أن النافع من العلم في الدنيا والآخرة هو علم المغازي، أن النافع من العلم في الدنيا والآخرة هو علم المغازي. وتمثيل تعليمه بتعليم السورة من القرآن كناية عن شدة الاعتناء به والحرص عليه، وهذا التمثيل جار في عرف السلف في جملة من الأخبار مما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، فكانوا يعظمونه بتشبيه أخذه بأخذ السورة من القرآن، لأن أعظم ما ينبغي الاعتناء به هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومقصود السلف من تعلم السيرة النبوية هو تحصيل الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. فكانوا يجتهدون في ابتغاء تعلمها ليحصل لهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية تتلقى علما بالنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فإن الذي امتاز به صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر أن خصه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، فالمبتغي الانتفاع بتلك السيرة لا محيد له عن النظر إليه صلى الله عليه وسلم في تفاصيل أحداثها ومواقع أخبارها إلى كونه نبيا رسولا. ومن الغلط الجاري عند المتأخرين تصير سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم أخبارا عن عظيم من العظماء أو حكيم من الحكماء أو رجل من الأذكياء أو قائدا من القادة، فإن هذا تهوين للمرتبة السامية له صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبة النبوة والرسالة، وتصغيره صلى الله عليه وسلم كغيره ممن يحاديه من العظماء والقادة والأذكياء والحكماء. وهذا داء سرى إلى من كتب في السيرة النبوية تأثرا بما دونه المستشرقون في كتبهم. ولشيخ شيوخنا محمد بن محمد أبو شهب رحمه الله صرخة نذير وصيحة تحذير من محاذاة سيرته صلى الله عليه وسلم بسير أولئك، وله كلام حسن تحسن قراءته ذكره في مقدمة كتابه السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، يعلم به قارئه شدة الخطأ الفادح الذي انتشر عند الناس من النظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة ذكي أو عظيم أو قائد أو حكيم أو نبيل، بتجريده عن المرتبة العظمى وهي مرتبة النبوة والرسالة. والسيرة فعلة من السير، والسيرة فعلة من السير، وهو أصل يدل على مضي وجريان، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالسيرة سميت سيرة لسيرها وجريانها، وذلكم السير والجريان واقع من وجهين، أحدهما من جهة حدوثها في الأساس، من جهة حدوثها في الأساس، والأخرى من جهة نقلها في الناس، والأخرى من جهة نقلها في الناس، فإنها تحدث قدرا واقعا ثم تنقل بين الناس خبرا شائعا فتسمى سيرة. ومن جملتها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية اصطلاحا هي طريقته صلى الله عليه وسلم وحاله من مولده إلى وفاته، هي طريقته وحاله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وإلى ذلك أشرت بقولي لسيرة النبي حد آتي تفصيل حاله إلى الممات، لسيرة النبي حد آتي تفصيل حاله إلى الممات. والسيرة النبوية باعتبار حكمها تنقسم إلى نوعين، أحدهما ما هو فرض عين على كل أحد من المسلمين، ما هو فرض عين على كل أحد من المسلمين، وفيه صنف ابن فارس رحمه الله كتابه أوجس السير لخير البشر، وفيه صنف ابن فارس رحمه الله كتابه أوجس السير لخير البشر، فقال في مقدمته: هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه، هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه، ويجب على ذي الدين معرفته، ويجب على ذي الدين معرفته من مولده، من نسبه صلى الله عليه وسلم ومولده إلى آخر ما ذكر. وجماع فرض العين من سيرته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أربعة أصول، أحدها معرفة اسمه الأول محمد، معرفة اسمه الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيها معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين، معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين، وثالثها أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، ورابعها أن الذي ثبت به صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم، أن الذي ثبت به صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم، والآخر ما هو فرض كفايته، ما هو فرض كفايته، وهو ما زاد على القدر المتقدم من أخبار السيرة النبوية، وهو ما زاد عن القدر المتقدم من أخبار السيرة النبوية. وتتأكد العناية بالسيرة النبوية في مقامين: أحدهما غلبة الجهل بها، غلبة الجهل بها وضياع علمها في الأمة، وضياع علمها في الأمة، والآخر فسوء قالة السوء من الكافرين والمنافقين في الجناب النبوي، فسوء قالة السوء من الكافرين والمنافقين في الجناب النبوي. فمتى وجد هذا أو ذاك تأكد العلم بالسيرة النبوية تحصيلا وبثا. وهذا الكتاب الذي حث المصنف على أخذه في قوله وبعد هاك سيرة الرسول، وصفه بأمرين: أحدهما أنه منظوم شعرا، أنه منظوم شعرا لا مرسلا نكرا، والنظم أيسر أخذا وأبقى ذكرا، والنظم أيسر أخذا وأبقى ذكرا. والآخر أنه موجز الفصول، والإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني، والإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني، فتكون الألفاظ مع قلتها مبينة للمعاني المرادة مع كثرتها. والفصول جمع فصل، وهو في اصطلاح المصنفين مسائل معلومة من باب في علم ما، مسائل معلومة من باب في علم ما. فالجملة المستقلة من المسائل تسمى فصلا، سميت بذلك لأن الفصل يحجز بعض المسائل عن بعض فتتميز، لأن الفصل يحجز المسائل بعضها عن بعض فتتميز عن غيرها. وذكر الناظم الفصول إشارة إلى أن هذا الكتاب موضوع على نسق متتابع متآلف، وهو كذلك، فإن المصنف رحمه الله قسم السيرة النبوية في حوادثها إلى قسمين، فالقسم الأول حوادث السيرة النبوية المكية، حوادث السيرة النبوية المكية، وهي الحوادث الواقعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. والقسم الثاني حوادث السيرة النبوية المدنية، حوادث السيرة النبوية المدنية، وهي الحوادث الواقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي الحوادث الواقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالسيرة مكيها ومدنيها صنو آي القرآن، صور القرآن مكيها ومدنيها، فكلاهما مقسوم بالنظر إلى وقوعه قبل الهجرة أو بعدها، فما قبل الهجرة هو مكي وما بعد الهجرة هو مدني، ولو قدر أنه لم يقع في هذا ولا ذاك، فحوادث السيرة التي كانت قبل الهجرة هي مكية وإن وقعت خارج مكة، وحوادث السيرة الواقعة بعد الهجرة هي مدنية ولو كانت واقعة خارج المدينة النبوية. ثم إن المصنف رحمه الله جعل القسم الأول نوعين، أحدهما الحوادث المكية الواقعة قبل البعثة، الحوادث المكية الواقعة قبل البعثة، والآخر الحوادث المكية الواقعة بعد البعثة. وابتدأ رحمه الله بالنوع الأول من القسم الأول، وهو حوادث السيرة النبوية المكية الواقعة قبل البعثة، فذكر 11 حادثة من حوادثها. فالحادثة الأولى مولده صلى الله عليه وسلم يوما وتاريخا وشهرا وعاما، مولده صلى الله عليه وسلم يوما وتاريخا وشهرا وعاما. فأما يومه فهو يوم الاثنين، لما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. ونقل ابن كثير في البداية والنهاية الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ووقته من يوم الاثنين عند طلوع فجره فيما ذكره الناظم، تبعا لجماعة من القدامى كالزبير بن بكار وابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في قسم السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء. وذكر أيضا أنه كان وسط النهار، وقيل بل ولد من الليل، وليس لشيء من هذه الأقوال ما يقطع بترجيحه على غيره، فالمجزوم به أنه ولد يوم الاثنين دون تعيين وقته منه، لكن فيه هذه الأقوال الثلاثة، والذي قدمه الناظم منها أنه ولد صلى الله عليه وسلم عند طلوع فجره. وأما تاريخه فهو عند الناظم في 10 من ربيع الأول، والمشهور كما قال أي عند الجمهور أنه ولد في 12، وهو الصحيح لما ثبت عند ابن أبي شيبة والزورقاني في الأباطيل عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12، ولا يعرف عن أحد من الصحابة سوى هذا القول، وهم أعلم الخلق به. فالمقطوع به أنه ولد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، وفيه تعيين شهره، فهو ربيع الأول في قول الجمهور، وذكر غيره. والأثر المتقدم عن جابر وابن عباس يلزم معه أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول، وهو يوافق في تاريخه كما ذكر الناظم 20 من نيسان، يعني في تقويم السنة الشمسية بالأشهر السريانية، يعني في تقويم السنة الشمسية بالأشهر السريانية، فيوافق 20 من نيسان. ذكر هذا عن أهل الحساب السهيلي في الروض الأنف، ذكر هذا عن أهل الحساب السهيلي في الروض الأنف واستبعده الذهبي، والأشبه صحة هذا القول المشهور عند الحسابين من أهل الفلك أن مولده صلى الله عليه وسلم في السنة الشمسية يوافق العشرين من نيسان، هو لأحد متأخري الفلكيين وهو محمد باشا من علماء مصر رسالة في إثبات صحة كونه في هذا التاريخ. وأما العام الذي ولد فيه فهو عام الفيل، وفيه الأثر المتقدم عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، وذكره بعضهم إجماعا كإبراهيم بن المنذر الحزامي وخليفة بن خياط في آخرين، ووصف الصالحي في سبل الهدى والرشاد نقل الإجماع بكونه مبالغة، والأظهر والله أعلم أن هؤلاء أرادوا إجماعا خاصا. ما هو هذا الإجماع الخاص؟ وهو إجماع المحدثين، أنهم أرادوا إجماعا خاصا وهو إجماع المحدثين، فيكون الإجماع المذكور في كونه ولد عام الفيل يراد به إجماع أهل الحديث من نقلته ورواته. وأما الخلاف الجاري فهو خلاف مذكور عند غيرهم من نقلة السيرة والأخبار النبوية. وصح تعيين مولده صلى الله عليه وسلم في عام الفيل عن غير ابن عباس وجابر كقيس ابن مخرمة في عدة من الصحابة. فتحصل مما سبق أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل، وكانت العرب تؤرخ بالحوادث، فقولهم عام الفيل يريدون به ما اتفق من هلاك جيش الحبشة الذين أرادوا غزو الكعبة وكانوا يقدمون فيلا عظيما فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وشاع خبر هلاكهم في العرب فكانت تؤرخ به، جعله الله عز وجل تقدمة بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية وفاة أبيه، واسمه عبد الله ابن عبد المطلب، فإنه توفي قبل مولده صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، قاله ابن إسحاق ورجحه جماعة منهم ابن سعد في طبقاته وابن القيم في زاد المعاد وابن كثير في السيرة النبوية من البداية والنهاية. ومعنى قول الناظم حين أبيه حانا أي حضر موته، فالحين هو الهلاك، ومن مات فقد هلك. وكان موت أبيه في المدينة في أصح القولين، ودفن فيها. والحادثة الثالثة وضاعته صلى الله عليه وسلم في بني سعد، فإن أم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أياما ثم خلفتها عليه سويبة مولاة أبي لهب، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مدة، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من بني سعد يقال لها حليمة بنت أبي لؤيب. وكانت العرب ولا سيما قريش تبتغي لذراريها مواضع ينأون بأبنائهم عن وباء القرى، فإن القرى ومنها مكة كانت تغتالها الأوبئة لكثرة من يرد عليها، فإن البوادي يقل قاصدها، وأما الحواضر من القرى فإن الناس يترددون عليها فيتجدد بوفودهم أوبئة في تلك المحال. وكانت مكة من أكثر بلاد العرب وفودا، فيأتيها الناس مرة بعد مرة لتجارة أو عمرة أو حج، فكانوا يبتغون استرضاع أبنائهم في غير مكة. وكان من أحسن المحال القريبة منهم بلاد بني سعد في نواحي الطائف، فدفعت أم النبي صلى الله عليه وسلم به إلى حليمة لترضعه، فكانت ثالثة مرضعة له. وأصح الأخبار أن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم انحصر في هؤلاء النسوة الثلاث، فالأولى أمه، والثانية من ثويبة مولاة أبي لهب، والثالثة حليمة بنت أبي لؤيب السعدية، وكان أكثر رضاعه منها، فبقي في كنفها حتى بلغ سن الفطام وهو الفصل عن الرضاع، لما تم له عامان، فجاءت به معافا سليما إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم، والتمست منها أن تستبقيه عندها لأنسها به صلى الله عليه وسلم وشهودها الخير والبركة وشهودها الخير والبركة في مقامه صلى الله عليه وسلم عندها. فحسنت لأم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع به مرة أخرى إلى بادية بني سعد حفظا له من وباء مكة. فطابت أم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفسا، ورجعت به حليمة إلى بادية بني سعد. الحديث الرابعة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وذكره الناظم باسم البطن لأنه يقع اسما لجميع الجوف ومنه الصدر، وحمله عليه ابتغاء الاتفاق بين آخر الشفرين بطنه وسنه، وكان يسعه أن يقول فبعد شهرين شقاق صدره، وقيل بعد أربع من عمره، فكان يسعه أن يقول فبعد شهرين انشقاق صدره، وقيل بعد أربع من عمره. واختلف في مبلغ عمره صلى الله عليه وسلم عند شقه على قولين ذكرهما الناظم، أحدهما أن شق صدره صلى الله عليه وسلم وقع بعد شهرين من العامين الأولين، فيكون عمره حينئذ قد درج في السنة الثالثة، والآخر أن عمره حينئذ قد بلغ أربع سنين، والصحيح الثاني لما ثبت عند ابن إسحاق وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان حينئذ يرعى الغنم، وابن سنتين لا يترشح لرعيها، فكانت عمره حينئذ أكبر من ذلك. فالقول الأشبه بالصواب أن شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم كان وهو مقارب لأربع سنين. أتاه جبريل وملك في صورة رجلين، فصرعه جبريل وشق صدره الشريف، ثم أخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست مملوء ثلجا من ماء زمزم، ثم لأم صدره وعادت حاله إلى ما كان، ولم يزل أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وروي في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة، والثابت أن شق الصدر النبوي وقع مرتين: الأولى شق صدره في صغره في بادية بني سعد، شق صدره في صغره في بادية بني سعد، والثانية شق صدره بعد كبره عند الإسراء به، شق صدره بعد كبره مقدم الإسراء به في مكة، والأول ثابت في صحيح مسلم والثاني ثابت في الصحيحين. وإلى ذلك أشرت بقولي: وشق صدره الشريف مرتين في صغر وقبل إسراء وفين، أي كملنا. فما وراء ذلك من الأحاديث المروية ففيه ضعف. الحادثة الخامسة: وفاة أمه، واسمها آمنة بنت وهب. وذكر الناظم عمره صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وموضع موتها، فأما عمره صلى الله عليه وسلم فست سنين وشهر، وهذا هو المشهور عند نقلة السيرة أنها ماتت وله صلى الله عليه وسلم ست سنين. حكاه من القدامى عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وجزم به ابن القيم وابن كثير والذهبي رحمهم الله. وكانت وفاتها بالأبواء إجماعا، حكاه ابن القيم في زاد المعاد، وهو موضع بين مكة والمدينة. كانت قدمت به على أخوال أبيه وهم بنو علي النجار في المدينة النبوية تزيره إياهم، فلما قفلت من المدينة عامدة إلى مكة أتاها حينها فماتت بالأبواء ودفنت في ذلك الموضع. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبرها إذ أذن الله عز وجل له، ولم يأذن له أن يستغفر لها. وها هنا سؤال لطيف، وهو: كيف التمس النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أمه وهي خارج المدينة، ولم يلتمس زيارة أبيه وهو مدفون أي في المدينة. واضح الإشكال؟ يعني أبوه مثله في المدينة ما زاره، وأمه خارج المدينة ومع ذلك التمس زيارتها. هذا وجه حسن ثاني في الأخير. إيش؟ وإذا مات قبل موته، قبل ولادته، إيش؟ لعله لا يذكره. يقال إن جواب هذا الإشكال من خمسة وجوه. أولها رعاية حق الأم بالتعظيم، رعاية حق الأم بالتعظيم، فإنها أولى به منه، فإنها أولى به منه. وثانيها أن الإحسان الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من أمه أعظم من الإحسان الواصل إليه من أبيه، أن الإحسان الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من أمه أعظم من الإحسان الواصل إليه من أبيه. وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقل حال أمه ويعرف خبر موتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقل حال أمه ويعرف خبر موتها لما ماتت وكان بصحبتها. ورابعها أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع بموضع قبر أبيه، أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع بموضع قبر أبيه، فإنه مات وهو حمل في بطن أمه، فإنه مات وهو حمل في بطن أمه، فخبره عنده مجهول غير معقول، فخبره عنده مجهول غير معقول. وخامسها أن التماسه زيارتها وقع موافقا لخروجه صلى الله عليه وسلم في غزاة، أن التماسه زيارتها وقع موافقا خروجه صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلم يتقصد طلب ذلك بالخروج إلى قبرها، لكنه كان في غزاة فمر قريبا من قبر أمه الذي يعرفه فاستأذن ربه سبحانه وتعالى في زيارتها. الحادثة السادسة وفاة جده عبد المطلب، وهو عبد المطلب ابن هاشم، فتوفي وللرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين في قول الجمهور، وهذا هو الصحيح. اثبت ذلك عند الأزرقي في أخبار مكة أي ابن عباس، اثبت ذلك عند الأزرقي في أخبار مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، وبه جزم جماعة من المصنفين في السيرة كابن إسحاق وابن حبان والطبري في آخرين. ولم تحفل كتب السيرة النبوية بأخبار عن جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، ولم تحفل كتب السيرة النبوية بأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. لماذا؟ يقول الأخ يقول أخواله من بين النجار في المدينة واسم أمه آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب، وهي من بني زهرة من ذرية قصي بن كلاب، فهؤلاء من قريش، وأما خولته الذين في المدينة فهم أخوال أبيه، وأما أخواله لأمه فهم بنو زهرة من قريش. ما الجواب؟ وإنما لم تحفل السيرة النبوية بأخبار عن جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، لأنه كان مستغنيا بعمود نسبه من جهة الآباء، لأنه كان مستغنيا بعمود نسبه من جهة الآباء، فكان يكفله جده لأبيه، فلما مات كفله جده، كفله عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. ولم تكن العرب تعهد للأجداد من جهة الأمهات بشيء مع وجود الأجداد والأعمام من جهة الأب، وكانت تعد ذلك سبة، يعرف هذا من أشعارهم وأخبارهم في الجاهلية. الحادثة السابعة: كفالة عمه أبي طالب ابن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جده وهو ابن 8 سنين كفله عمه، وصارت كفالته إلى عمه أبي طالب دون غيره من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: أحدهما أن عبد المطلب أوصى به إليه، أن عبد المطلب أوصى به إليه، والآخر أن أبا طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمعان في الأب والأم، فصارت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. الحادثة الثامنة: سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام، لتعلقه صلى الله عليه وسلم بعمه وحرص عمه عليه، فكان سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام رفقة عمه واقعا لأمرين: أحدهما تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بعمه ورغبته في صحبته حضرا وسفرا، والآخر شفقة أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، شفقة أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخوفه ضياعه إذا خلفه وراءه بمكة، وخوفه ضياعه إذا خلفه وراءه بمكة، فخرج به أبو طالب إلى الشام. ووقع في هذه السفرة خبر عجيب ونبأ غريب، يعرف عند نقلة السيرة بقصة بحيرة، وهو رجل من أهل الكتاب اتفاقا، واختلف فيه هل هو حبر من أحبار اليهود أو راهب من رهبان النصارى، على قولين: أصحهما أنه كان من رهبان النصارى، اختاره ابن كثير. فلما رأى بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بما في كتب أهل الكتاب من وصفه، وتخوف عليه اليهود، فحض عمه على حفظه وحذره كيد اليهود عليه. وهذه القصة لا ريب في ثبوتها، فإنها مستفيضة بالنقل عند أهل السير والأخبار النبوية، إلا أن تفاصيل تلك القصة فيه ما يستنكر، إلا أن تفاصيل تلك القصة فيه ما يستنكر، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن حجر في كتاب الإصابة، فيكون أصل القصة صحيحا، وأما تفاصيلها المذكورة ففيها شيء مستنكر مبين في التأليف التي ذكرنا. وبحيرة بالقصر والمد وجهان مشهوران. والحادثة التاسعة سفره صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة في تجارتها إلى الشام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شب عن الطوق وارتفع في سن الشباب شهر بصدقه وأمانته، فرغبت خديجة أن تبعثه بمال لها قراضا أي مضاربة إلى الشام ليتجر به صلى الله عليه وسلم، فخرج مع غلامها ميسرة إلى الشام وباع واشترى وأصاب ربحا ومغنما، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ونقلت السيرة متفقون على ثبوت هذه الرحلة، لكنهم مختلفون في تقدير عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ. والجمهور أنه كان عند سفره بالتجارة مع ميسرة غلام خديجة ابن 25 سنة، وكان من عادة العرب أنهم يتجرون إلى الشام واليمن. وصح في أخبار السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مرتين، وأما اليمن فروي في ذلك شيء لا يثبت. فالمشهور عند نقلة السيرة أن خروجه صلى الله عليه وسلم لكلتا الجهتين كان لواحدة منهما.